بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب الناس شركاء في ثلاث، وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع الماء والنار والكلى، رواه ابن ماجه. وعن أبي خداش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والنار، رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وزاد فيه: وثمنه حرام. هذه الزيادة ضعيفة. هذه الحديث تدل على أن الناس شركاء في هذه الثلاث، في الماء والكلى والنار. سبق الكلام على الماء وتحريم بيعه، يعني ما زاد عن الحاجة. والثاني الكلى. ما هو الكلى؟ الكلى هو العشب، سواء كان رطبا أو يابسا. الكلى هو ما ينبت على الأرض سواء كان رطبا أو يابسا، يعني ما ينبت من الأمطار، لم ينبته آدمي، فهذا الناس فيه شركاء. طيب، إذا كان في أرض مملوكة، هذا العشب نبت في أرض شخص معين، له أرض لكنه ليس عليها سور، لكنه معروفة بالحدود، لها مراسيم، ونبت الكلى في هذه الأرض، هل لأحد أن يأخذه؟ نقول نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس شركاء في ثلاث. وهذا الآن لم يزرعه صاحب الأرض، إنما نبت بفعل الله تبارك وتعالى، فليس منه شيء، فليس له. طيب، بالنسبة للبعل، تعرفون البعل كانوا يضعون البذر في الأراضي التي تأتيها الأمطار المشهورة، من أراضي طيبة غير المملوكة، أراضي خارج البلد، أراضي غير مملوكة، أرض تربتها طيبة، إذا جاء المطر أنبتت نباتا طيبا، فيخرج الناس في السابق ويضعون البذر في هذه الأرض ثم يتركونه، إذا جاء المطر نبت، أحيانا ينبت أحيانا يموت على حسب الأمطار، يسمى البعل. هذا البعل هذا لزارعه ولا لمن وجده وأخذه؟ نقول هذا لزارعه، لأنه هو الذي زرعه، فليس لأحد أن يأخذه. إذن الكلى هو الذي ينبت بفعل الله من الأمطار ولم ينبته أحد، سواء نبت في أرض مملوكة أو غير مملوكة، فإنه يملك ويؤخذ، يملكه وآخذه، ولكن بشرط أن لا يقتحم. إذا كان الأرض مسورة فليس له أن يقتحم السور أو عليها شبك، ليس له أن يشق الشبك ويدخل. لا، إذا كانت الأرض مفتوحة ليس عليها سوار ولا حواجز، جاز له الدخول وأخذ الكلى. وإذا لم يكن عليها، وإذا كان عليها حواجز ليس له أن يدخل، مثل ما سبق في الماء، سيما إذا كان فيها حريم صاحبها فيحرم الدخول لأجل وجود الحريم في هذه الأرض. بعض الناس يعني يضع مرشات، يسمونها مرشات، يرش الأرض من أجل أن يخرج، تخرج الكمعة فقع ويخرج كثير. بعض الناس يأتي يدخل ويأخذ، يقول هذا يعني من المباحات فيأخذه، هل له ذلك ولا يكون لصاحب الأرض؟ يقول صاحب الأرض. لماذا؟ لأنه هو الذي رش الماء، خرج بفعله، فليس لأحد أن يأخذه، لأنه هو الذي رش الأرض بالماء فخرج. صحيح أنه لم يبذره، لكن هو الذي رش الأرض. فعندنا أصحاب البعل يضعون البذر ولا يسقون، فولهم. وهذا ماذا فعل؟ هذا بالعكس، يسقي ولم يبذر. نقول من فعل شيئا صار خروج هذا المباح بسبب فعله فهو له، هذا بذر فخرج فهو له لأنه هو الذي وضع البذر، وهذا رش الأرض فخرجت الكمعة فهي له لأنه هو الذي رش الماء. إذن الذي يملك من المباحات هو الذي ينبت بفعل الله ولا تعرض للآدمي في نباته أو في خروجه. هل هو مقصور على الثلاث؟ الثالث النار. النار اختلف في تفسير في المراد بالنار، بعضهم حمله على ظاهره على المراد به ذات النار. كيف ذات النار؟ الناس شركاء في النار. قالوا إذا أراد شخص أن يشعل من النار شخص فليس له أن يمتنع. هل هذا صحيح هذا التعبير أو هذا التأويل؟ هذا بعيد، لأنه لا أحد يمتنع من أن يأخذ شخص شعلة من ناره، هذا بعيد جدا. أولا هو قليل الحصول، يعني قليل الحصول، الإنسان يحتاج إلى أن يذهب إلى شخص قد أوقد نارا ليأخذ منه. الناس عندهم في الغالب ما يورون به النار بأي طريقة، كل عنده ما يوري به النار، كانوا في السابق يورونه عن طريق الأحجار، معهم أحجار يضربون الحجر بالآخر فتخرج شرار، يضعون أشياء سريعة الاشتعال فتشتعل. وكانوا في السابق يأخذون عود من المرخ وعود من الغفار، شجرتان معروفتان، عود من هذه وعود من هذه، يحك أحدهم بالآخر فيخرج شررا. سواء هكذا وهكذا، الناس اليوم صار عندهم الكبريت وما شابه ذلك، هذا موجود متيسر. يعني حاجة الناس إلى الإشعال من نار متقدة هذا قليل ولا يمنع منه أحد، فيبعد أن الحديث يراد به هذا المعنى. إذن المعنى الثاني أصح، وهو المراد بالنار ما توقد به، وهو الحطب، هذا هو الذي له قيمة وهو شبيه بالكلى. الاحتطاب هذا معروف، ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى الذي رآه يسأل الناس حث على الاحتطاب، يحتطب ويبيع. فإذا هذا هو التفسير الأصح، أن المراد بالنار ما توقد به من الحطب، الناس شركاء في الحطب، يعني في أخذ الحطب احتطاب من الأشجار التي نبتت بفعل الله لا التي أنبتها الآدمي. أما أشجار التي أنبتها الأشجار التي أنبتها الناس فكل يملك ما أنبت، وليس لأحد أن يأخذ شجرة الآخر. لكن هذا في الأشجار التي تكون في الأراضي، في البراري، ولو كانت الأرض مملوكة إذا وجد فيها أشجار فإن هذا الحطب لآخذه، من أخذه ملكه. طيب هل يقاس، هل يقتصر اشتراك الناس على هذه الثلاثة فقط ولا يقاس عليها؟ أولا نقول ورد في بعض الحديث رابع وهو الملح، جاء في بعض الحديث رواية صحيحة بذكر الملح. المراد بالملح معروف، ليكون في الأراضي التي يستنقع الماء فيها طويلا، ثم إذا نشف بقي ملح بعد الماء، يبقى ملح يؤخذ مباشرة، هذا ملح. وسيأتي بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع رجلا أرضا فيها ملح لم يعلم، فلما أخبر استردها منه، أن الناس شركاء في الملح. إذن الحديث فيها ذكر أربعة أشياء: الماء والكلى والنار المراد الحطب والملح. هل يقاس عليها غيرها؟ قلنا يقاس عليها غيرها من المباحات، كالصيد مثلا، الجراد إذا جاء، الكمعة إذا نبتت، وعموم المباحات. هذه مباحات لمن أخذها، مباحات لمن أخذها، الشيء المباحة التي ليست مملوكة لأحد هذه لمن أخذ، من أخذها ملكها، يدخل فيه جميع المباحات. المعادن هل تملك أم لا؟ هذا فيه كلام خاص. المعادن، شخص مثلا وجد حديد أو ذهبا في الأرض، صار يستخرج من هذه الأرض حديد وذهب، مناجم، يعني مناجم الذهب والفضة والحديد والنحاس وما شابه ذلك، هل تملك أم لا؟ هذا فيه كلام خاص، في باب خاص في قطاع المعادن. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل فيترك الماء فيترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد. يعني هذا وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح ثابت في حديث في قصة الزبير رضي الله عنه لما اختصم مع الأنصاري فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسقي الزبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني كانه يعني اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه حكم له محاباة له لأنه ابن عمته، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسقي زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر. الجدر هو حدود الأحياض، تسمى التلات عند العامة اليوم يسمونها التلات، يعني الحواجز تكون بين الأحياض، وهذه ارتفاعها قليل قريب من الكعبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر حكم من صالح الأنصاري لأنه يدل على الزبير، فكأنه صلح، قال يا زبير لا تستوفي جميع حقك، أسقي بدون أن يرتفع الماء إلى الجدر، أسقي فقط ثم أرسل الماء. لكن هذا استعجل، تهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حاب الزبير، فاستوفى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير رضي الله عنه حقه كاملا، لأن هذا لم يرضى بالإصلاح فعامله بالأشد بالعدل، عامله بالفضل في أول الأمر، فلما أبى عامله بالعدل، قال أسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر. سيأتينا أيضا الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور، هذا وادي من أودية المدينة، إذا جاء السيل جرى الوادي، قضى في سيل مهزور أن يمسك أو أن يمسك أي الماء حتى يبلغ الكعبين. هذا تفسير الجدر مذكور في حديث الزبير رضي الله عنه، حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هناك مزارع يعني بين الوادي، يعني بعد الوادي فيه مزارع أو مسائل الماء، يبدأ من الأقرب إلى الوادي أو النهر فهو حق لأنه أقرب إلى الماء فيسقي، ليس له أن يجمع الماء كثيرا، لأن بعض أهل المزارع يحب أن يجمع الماء ويرفعه كثيرا أو يجعله في أحياض أو في برك من أجل أن يسقي به مرة أخرى، لا ليس له ذلك، ليس له إلا ما يبلغ الكعبين فقط، ثم يرسل إلى الذي بعده، ثم الثاني يرسل الثالث، وهكذا حتى ينتهي الماء أو تنتهي الحوائط. هذا هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام في الحوائط المرتبة حول الأنهار أو الأودية. طيب في مسألة فيها يعني احتمال، لو أن شخصا أحيا أرضا ليست قريبة من الوادي أو من النهر ثم أرسل الماء، صار الماء يصل إلى هذه الأرض، ثم جاء آخر وأحيا الأرض التي أقرب من أرضه إلى الوادي أو إلى النهر، هذا سبق بالزمن وهذا سبق في المكان، أيهما يقدم؟ إن نظرنا ظاهر الحديث قلنا يقدم من الأقرب إلى النار، وإن نظرنا إلى حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم يقدم الأسبق في الزمن، هذه تنازعها أمران، سبق المكان وسبق الزمان، أيهما يرجح، سبق الزمان أم سبق المكان؟ المكان، وأنت ويحيى كل الزمان حتى نسأل عندنا قولان الظاهر الزمان ذكر بعض العلماء أنه يقدم صاحب الأسبق زمانا. لماذا؟ يعني التوجيه والتعليل، لأنه صار يسقي الآن، ويسقي الآن من سنة أو من أكثر بدأ شرع في السقي، أحيا هذه الأرض وصار يسقي مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين على مر سنة وأكثر، ثم جاء هذا بعده، هذا الآن يسقي من قبل، فكيف هذا يأتي بعده ويأخذ الماء عنه؟ يعني هذا الآن سبق إلى الماء، وإن كانت أرض بعيدة لكنه سبق، صار يسقي من الماء، فليس لهذا أن يقطع عليه، وهذا الآن هو الأولى. لكن كيف يسقي مع أرض اللي قبله؟ يعني إذا كان فيه فراغ يأتي من بعيد هذا ما في إشكال، لكن إذا كان الماء يمر في وسط أرض الثاني هل يمكن مرور الساقي من أرض الثاني؟ هذه أيضا حكم فيها عمر رضي الله عنه، كان الأثر فيه ضعف أنه يعني حكم بمرور الماء على أرض الأقرب إذا لم يكن له طريق إلا عن طريق أرضه، لابد أن يمكن الماء من المرور لئلا تتعطل الأرض الثاني، وليس لو أن يصالحه، يجب عليه أن يمكنه لعدم الضرر، وهو يستفيد من الماء إذا جعله ساقيا يستفيد من الماء، ينبت على الساقي ما ينبت فهو مستفيد وليس عليه ضرر، فيلزم بمرور الماء. أما إذا كان يستطيع أن يمره من هنا وهناك فإنه لا يلزم صاحب الأرض بمرور الماء، إذا كانت الأرض التي عن يمين أو يسار مواتا فيجري الماء من عن يمينها أو عن يسارها. أما إذا كثرت المزارع تواصلت وليس هناك طريق إلا عن طريق الأقرب في أرض الأقرب فإنه يلزم بتمكين مرور الماء لئلا تتعطل الأرض الثانية. هل يصال عليهم؟ لا، هذه محتملة، هذه أشبه بوضع الخشبة على جدار الجار، يجب عليه لعدم الضرر ولحاجة الجار. إذا ظن يرجح الأسبق في الزمان لأنه ثبت حقه في الماء قبل أن يأتي الثاني، فليس له أن يأخذ نصيبه الأول، ويسيم إذا كان الماء قليلا لا يكفي لسقي المزرعتين، هذا الآن لو سنة يسقي من هذا الوادي فكيف يؤخذ منه الماء؟ جاء هذا بعده وأخذ عنه الماء، لا، من الذي سبق إلى الماء؟ سبق الأول، وله مدة ويسقي من هذا الماء، إذا مكننا الثاني اللي هو الأقرب إذا مكناه والماء لا يكفي إلا لمزرعة واحد أخذ الماء بالكلية عنه، كيف يأخذ الماء عنه وهو سبق إليه وسقى منه قبل ذلك؟ يعني فيها في الشرح ذكر يعني بعض المسائل، قال إذا كان بعض المزرعة نازل بعضها عالي هذه فيها إشكال، يعني لو الأحياض ليست على مستوى واحد، هذا يحصل كثيرا في بعض المزارع أنه تكون بعض مثلا نفس الحوض في ارتفاع ونزول، فإذا اعتبرنا الكعب في النازل لم يشرب المرتفع، وإذا جعلناه في المرتفع كثر الماء في النازل، فكيف يحكم في مثل هذه المسألة؟ يعني إذا حكمنا إذا قدرناه بالنازل ظلم صاحب المزرعة لأن العالي لم يشرب لم يصله الماء، وإذا قدرناه بالعالي ظلم الذي بعده أنه في العالي كعبين وفي النازل ذراع أو أكثر، وكيف يحكم في مثل هذه المسألة؟ يعني ذكر في الشرح قال يجب عليه أن يفصل الحياض، يفصلها إذا كان الحوض كبيرا فيه نازل ومرتفع يفصله، فيكون هذا يسقى لوحده ثم يحول الماء إلى الثاني، فيكون كل واحد إلى الكعبين، هذا منفصل وهذا منفصل، أو يلزم تسوية الحياض حتى تكون على مستوى واحد. من ترك عالي ونازل قد تكون هذه حيلة من أجل أن يأخذ أكثر، يقول لا أصبر ما وصل الكعبين فلا يصل الكعبين حتى يكون ذراعا في المنخفض. لا ما يقر. قالوا له إما أن تفصل أو تسوي، ما تقر على هذا، هذه حيلة يأخذ ماء كثيرا فلا يقر، يعني إما أن يفصل أو يسوي الحياض، وليس له إلا إلى الكعبين وليس له الزيادة على ذلك. باب الحمال لدواب بيت المال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل من خيل المسلمين، رواه أحمد، والنقيع بالنون موضع معروف. ما معنى الحمى؟ الحمى هو أن يحمي الإمام أرضا بعيدة عن البلد ولا يحتاج إليها الناس في المرعى ولا في الاحتطاب، من أجل خيل الجهاد أو إبل الصدقة أو للضعفاء من المسلمين، من أجل أن يرعوا فيها. ومعلوم أن الحمى يكون في الأراضي الخصبة التي عرفت بكثرة الإنبات، أما الأراضي القاحلة التي لا تنبت هذه لا تحمى، لأن الحمى ليس إحياء، الحمى هو تحجر لهذه الأرض ويمنع الآخرون من الرعي فيها. إذن ما ليس فيها إحياء، يرعى مما ينبت من المطر، فلا شك أنه لا يحمى إلا الأراضي الخصبة التي عرفت بالإنبات إذا جاءت الأمطار، لكن هذه الأراضي بعيدة عن البلدان وحماها لا يضيق على الناس، لا يضيق على أهل البلد. النقيع هذا كم يبعد عن المدينة؟ يعني ذكر الشرح أنه يبعد 5 فراسخ. الفرسخ كم كيلو؟ الظاهر أنه 6 أو 7 تقريبا. لو واحد يشوفنا الفرسخ، ممكن يريد يشوفنا الفرسخ كم؟ الظاهر أنه 6 كيلو 7 كيلو تقريبا. يعني إذا قلنا 5 فراسخ، لو فرضنا 7 كيلو، 5 × 7 بكم؟ 35. هذه كم تصير من كيلو؟ 20 فرسخ. لا 20 فرسخ، قالوا 20، تبعد 20 فرسخا، والفرسخ 7، 20 × 7 يعني قرابة 140 كيلو عن المدينة. بين 4 و6 يعني يقول 5. طيب كم كيلو؟ 20 × 5 100، يعني تبعد 100 كيلو عن المدينة. قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة في ذلك الوقت، لأنه ما عندهم سيارات، يذهبون على الإبل، فهي بعيدة 100 كيلو. البعير يقطع في اليوم كم كيلو في الأسفار؟ 40، يعني هذه مسافة 2.5 يوم سفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى مكانا بعيدا جدا عن المدينة فلا يضيق على أحد. من أراد الرعي حول المدينة الأراضي موجودة، أو أراد الاحتطاب الأراضي موجودة. فإذا هذا هو الحماء، يعني تحمى أرض معينة وكبيرة تكون، لأجل أن ترعى فيها خيل الجهاد ويرعى فيها إبل الصدقة، وأيضا المساكين والفقراء المساكين يمكنون من الرعي فيها ويمنع الأغنياء. هذا معنى الحماء. والنبي عليه الصلاة والسلام فعله، حماه لمصلحة عموم المسلمين، مصلحة الجهاد، مصلحة الفقراء والمساكين، لأن إبل الصدقة أحيانا تبقى عند الإمام مدة قبل أن تصل للفقراء، إذا أخذها بقيت مدة، فتعليفها يكلف، يضيع الصدقة. يعني لو أخذ 100 بعير وبقيت أسبوع أو أسبوعين أو شهر يتعلف، ستعلف منين؟ من الزكاة، من نفسه، يباع بعير 2 أو 3 ويعلف الباقي منها، فهذا ينقص من الزكاة. إذا أخذت الإبل والغنم، إبل الصدقة والغنم، توضع في هذا الحماء، فكلما تأخرت صار لصالح الفقراء، تتكاثر وتسمن فتكون لصالح الفقراء. على يعني هذه مقاصد الحماء. ثم قالوا عن الصعب بن جثام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وأبو داود. لا حمى إلا لله ورسوله، وللبخاري منه لا حمى إلا لله ورسوله. قال وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر رضي الله عنه حمى شرف والربذة. وفي بعض الألفاظ أو الروايات الشرف حمى الشرف والربذة. هذه أماكن أيضا بعيدة عن المدينة، الربذة يمكن قرابة 200 كيلو عن المدينة، في أماكن بعيدة. طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا حمى إلا لله ورسوله، هل معناه لا حمى إلا لله ورسوله يعني لا يحمي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أو المعنى لا يحمى إلا لله ورسوله يعني في أعمال الخير؟ الحديث يحتمل المعنيين، واضح الفرق بين المعنيين؟ أيهما أرجح؟ الثاني، أنه لا يحمى إلا لله ورسوله أي في أعمال البر كالجهاد والصدقة ونحو ذلك. المؤلف لماذا ذكر أثر عمر رضي الله عنه؟ ليرجح القول الثاني، لأنه لو أخذ بالقول الأول لا حمى إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام معناه أنه ليس لأحد أن يحمي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، معناه أن الخلفاء من بعده ليس لهم الحق أن يحموا شيئا، ولكن فعل عمر رضي الله عنه يرجح القول الثاني أنه لا حمى أي لا يجوز لأحد من الخلفاء أن يحمي إلا لأجل مصلحة الدين، إلا لله ورسوله لمصلحة الدين كالجهاد والصدقة ونحو ذلك. يعني هذا إبطال لما كانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا فإن سيد القوم ينظر إلى مكان مرتفع فيستعوي كلبا على المكان المرتفع، فما بلغ صوته حماه من كل جهة. صوت الكلب إذا عوى على مكان مرتفع بعيد ولا قريب؟ بعيد، يصل مكان بعيد، فيحمي هذا المكان ويمنع الناس من رعيه، يكون له خاصة للسيد، لهذا السيد، لإبله وغنمه ومن يدخله معه من قرابته، وليس لأحد أن يرعى فيه. هذا حرام، هذا ظلم عدوان وتملك لهذه المباحات بدون حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى لمصلحة المسلمين، كذلك عمر رضي الله عنه فعل، حمى لمصلحة المسلمين. إذن الذي للناس ما هو في الحمى والإحياء؟ الذي يملكه أحد الناس هو الإحياء. ما الفرق؟ يعني لماذا يجوز الإحياء ويحرم الحمى؟ ما هو الفرق بين الصورتين؟ لماذا أبيح الإحياء؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولماذا منع الحمى؟ في فرق كبير بينهما، ما الفرق بينهما؟ الحمى هو يعني استيلاء على شيء موجود ليس منه تعب، هذه أرض منبتة بفعل الله مخصبة ومعشبة، يأتي ويضع يده عليها ويأخذ مباحات بدون جهد، لأنه ما في إحياء، مجرد وضع اليد وتملك المباحات، هذا تملك بغير حق. أما الإحياء لا، منه عمل، هذه أرض ميتة ليس فيها نبات وليس فيها شيء، حولها إلى مزرعة أو إلى بيت وسكنه أو ما شابه ذلك، أو مستودعات للتجارة ونحو ذلك، هذا فيه نفع، فهذا عامل واستصلح الأرض وجعلها نافعة بدلا كانت معطلة لا ينتفع بها أحد، وهذا لم يصنع شيئا، مجرد أنه استولى على ما أنبته الله من المباحات. يعني كلها حرام، يعني المحميات هذه بعض يعني المسؤولين وكذا يحمي له يمكن 100 كيلو في 10 كيلو ولا أكثر ولا أقل، يعني وإن كانت خارج البلد تبعد 100 كيلو أكثر وأقل، هذا ما يجوز، هذه يحميها أشخاص بقوة السلطان، يحمون هذه المحميات يضعون عليها يحيطونها بالشبوك، هذا كله حرام. لو أحياها له، إذا أحياها جعلها مزرعة وما شابه ذلك فهي له. وسبق الخلاف هل هو بإذن الإمام أم لا، أما هذا الاستيلاء للإحياء أقصد الحمى هذا لا يجوز. ثم إنه يتملك الأرض، يعني إذا كان يحرم مجرد حمى الأرض لأجل أخذ ما فيها من المباحات فكيف بتملكها وما فيها؟ هذا أشد شكنا، هذا ما يجوز. الحديث واضح، لا حماء إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يملك الإنسان إلا ما أحياه، فهو وجهده. والله إذا أحيا مزرعة طولها 10 كيلو في 10 كيلو ليست مملوكة لأحد، ولم يكن فيها نبات ولا شيء، أرض معطلة، وجاء شخص وسوى مزرعة 10 كيلو في 10 كيلو وحفر الأبار وخرج المياه، خرجت المياه وملأها بالزراعة والنخيل وكذا، جزاه الله خير، هذا سيثري البلد. كم سيوظف من موظف من العمال المزارعين، كم سيكون عندهم السيارات، كم يكون عندهم من العمل، ثم الثمار التي تجلب، يثري البلد من جميع النواحي، عزم كونها معطلة لا يستفيد منها أحد. عمن يستولي عليها بدون جهد بدون عمل، فقط يضع يده ويستولي على هذه الأرض، لا شك أن هذا ظلم وعدوان وحرام. وعن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هني على الحمى، فقال: يا هني، أضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة، يعني قالوا هي المجموعة من الإبل ما بين 10 إلى 30، ورب الغنيمة يعني الغنم القليلة كذلك، وإياك ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبالك، فالماء والكلى وأيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله، إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شيئا. رواه البخاري. هذا يدل على يعني ورع عمر رضي الله عنه وبيان ما هو الحال عليه. يقول: يرون أني ظلمتهم بهذا الحمى، ولكنه حماه لمصلحة العامة. قال: ويم الله، يحلف بالله، لولا والذي نفسي بيدي لولا المال الذي يحمل عليه في سبيل الله. يعني هذه الآن فيها إبل الجهاد وإبل وخيل الجهاد كلها في هذه الأرض ترعى من أجل أن يتقوى بها المسلمون على الجهاد في سبيل الله، ولا بد لهم من ذلك، والجهاد مصلحة للجميع. لو ترك الجهاد لا تركت شعيرة وتسلط العدو على المسلمين، فهذه مصلحة عامة. ثم إنه حمى شيئا بعيدا، الربذة بعيدة والشرف كذلك، حمى أشياء بعيدة وليست مما يحتاج إليه أهل المدينة. لكنه في وقت عام الرمادة اشتد الجوع، اشتد الجذب بالناس، فأمره أن يدخل صاحب الصريمة وصاحب الغنيمة، يعني يقول: إذا رأيت الضعيف لمعه غنم قليلة أو إبل قليلة اسمح له بالدخول، لأن الأرض أجدبت وقلت المراعي، لو ماتت غنيمته جاء إلى عمر رضي الله عنه يطلب منه ما يسد به رمقه، ولا بد لعمر رضي الله عنه أن ينقذ حياته، ولا يسع أن يتركه ويموت جوعا. فيقول: الماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق، لكن إياي ونعم ابن عوف، لأن عنده أموال طائلة، لو مات بعض الغنم والإبل لم يضره. وكذلك عثمان رضي الله عنه، هؤلاء من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، كانوا يقول: هذا الحمى الأصل أنه لمصالح المسلمين العامة وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله، لكن إذا رأيت فقيرا مضطرا فأدخله، يعني هذه أيضا مصالح المسلمين، وهذه من مصالح المسلمين إغناء الفقراء، لأن إطعام الفقير والمضطر فرض كفاية على المسلمين. لو مات لا أثم كل من استطاع أن ينقذ حياته، لا يجوز المسلمين يترك الفقير يموت جوعا. عمر رضي الله عنه خاف على الناس من الموت من شدة الجوع والجذب في عام الرمادة. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في اقطاع المعادن. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، قال في الحاشية: القبلية منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء، وهي ناحية من ساحل البحر أي الأحمر، بينها وبين المدينة 5 أيام. يعني هذا أيضا بعيد عن المدينة. جلسيها وغوريها، يعني المرتفع، جلسي المرتفع يعني مأخذ من الجالس المرتفع على الأرض، والغوري الغائر أي المنخفض، وحيث يصلح الزرع من قدس. قالوا قدس جبل معروف من جهة نجد، ولم يعطه حق مسلم. رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود ورواه أيضا من حديث رواه أحمد وأبو داود ورواياه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني، في ضعف لكن له شواهد تقوى بها. هذا يعني دليل على أن للإمام أن يقطع. الإقطاع هذا هل هو إحياء أم لا؟ الإقطاع هذا هل هو إحياء ولا حمى ولا غير الإحياء وغير الحمى؟ ما هو الإقطاع؟ الإقطاع اختلف في العلماء، منهم قال الإقطاع أن يعطيه أرضا يعني ليست مملوكة وليس فيها اختصاص من أجل أن يحييها، فإن أحياها ملكها، وإن عجز فإنها تؤخذ منه يكون أحق بها حتى يحييها، فلا يملكها إلا إذا أحياها. هذا قول بعض أهل العلم، يعني يقولون الإقطاع هو مقدمة الإحياء، يكون أحق بها إلا إن عجز أو ترك الإحياء فإنها تؤخذ منه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني مفهومه أن من لم يحيي ليست له. ومنهم قال إن الإقطاع تمليك، إذا أقطع الإمام شخصا أرضا فقد ملكها المقطع وإن لم يحيي، هذا غير الإحياء، هذا تمليك. واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع جهينة ذي المروة، أرض في وادي القرى، قال: من أهل ذي المروة؟ قالوا: جهينة. قال: أقطعتها لجهينة. فقال: منهم من أمسك ومنهم من باع، منهم من باع ومنهم من أمسك. ما هو وجه الاستدلال على التملك؟ قوله: منهم من باع، ولم يقل أحيا، منهم من باع منهم من أمسك. فإذا هذا هو الصحيح لهذا الحديث، حديث سورة حديث صحيح، وهو صريح في التملك قبل الإحياء. إذا صار عندنا إحياء وصار عندنا حمى وعندنا إقطاع، الإحياء معروف سبق الكلام عليه، والحمى خاص بمصالح المسلمين لا 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 يحمي إلا الإمام، إمام المسلمين، والإقطاع أيضا لا يكون إلا من الإمام، يقطع على حسب المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام سيأتينا أنه أقطع كثيرا من الصحابة، منهم هذا بلال بن الحارث المزني، وأقطع الزبير رضي الله عنه أرضا في الغابة كبيرة، وأقطع أناسا كثيرين منهم جهينة، وفي عمرو الحريث أقطعه أيضا، أقطع كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم. لكن كما سبق يقطع على الأراضي التي لا ليست ملكا لأحد وليس في اختصاص لأحد، كالأودية والبراعي والمحتطب ونحو ذلك، هذا لا يحمى ولا يقطع ولا يحيى، تحيى الأشياء التي أو تقطع الأراضي التي ليس في إقطاعها ضرر على أحد. وإذا قال ولم يعطه حق مسلم، يعني لو تبين أن هذه الأرض مملوكة لشخص من قبل وعنده ما يثبت فإنه أحق بها. قد يقطع الإمام أرضا لا يدري أنها مملوكة ثم يتبين أنها مملوكة، فلا شك أن الإقطاع يبطل لأن الملك سابق على الإقطاع. طيب الآن وشي ماذا يعني الإقطاع هذا لو موجود الآن ولا مو موجود باسم إيش؟ المنح، منح تسمى منح، سواء سكنية أو زراعية موجودة باسم منح، منحة، هذا ما في إحياء، يعطونه منحة أرض سكنية يملكها قبل أن يبني. لو باعها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. كثير من الناس يأخذ المنحة ويبيعها، لأن هذا غير الإحياء، هذا إقطاع. الإمام أعطاه هذه الأرض، وأعطاه أرض مسكنية أو أرض زراعية. إذا اشترطوا عليهم الزراعة هذا شيء آخر، على حسب الشروط التي يراها الإمام. وإلا فالإقطاع كما سمعنا تمليك، الإقطاع تمليك، إن شاء أحياها ومالكها يملكها، إن شاء أحياها وإن شاء باع. الإقطاع يملك بمجرد إقطاع الإمام، إذا أقطعه ملكها في الحال. لا لا، المنح السكنية ما يشترط الإحياء، ممكن الزراعية التي اشترط عليهم يزرعها ولا لا، ما يجوز، ما يجوز له بيعها. هذا نظام، نظام يعني كأنهم يقولون إن أحييت هذه فهي لك، هذا صار من باب الإحياء. إحياء هذا يعني نقول إحياء وليس إقطاعا، إذا شرطوا عليه أن يزرع صار إحياء ولا يملكه إلا بهذا الشرط، صار من باب الإحياء. الإقطاع هو هبة، يعطيه الحاكم قطعة أرض هبة يملكها بمجرد الإقطاع. لكن يجب على الحاكم أن يعدل بين الناس، وألا يقطع لمصلحة أو محاباة لقرابته ونحو ذلك، وما أقل ما يفعل أم المستعان. وعن أبيض ابن حمال رضي الله عنه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، يعني بدون أن يشعر عليه الصلاة والسلام أنه ملح. فلما أن ولى قال رجل: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد. الماء العد يعني الماء الذي ينبع ولا يتوقف. قالوا: شبه الملح بالماء العد، أن الملح يؤخذ منه باستمرار ويبقى والناس بحاجة إليه، والماء كذلك الذي ينبع كمياه العيون الجارية هذه لا تملك لأن الناس بحاجة إليها. فلو أقطع شخص أرضا فيها عين جارية فإن هذه العين لا يملكها المقطع لحاجة الناس إلى الماء، يعني كان شبهه بالماء. قال: فانتزعه منه. هذا يدل على أنه لا يجوز إقطاع الملح، لأنه سبق لنا في أنه ورد حديث الماء الناس شركاء في ثلاث، ومنها ذكر الملح، فالناس شركاء في الملح فلا يجوز أن يقطع. وإذا أقطعه بدون شعور بدون أن يعلم فإنه يجب عليه أن يسترده ويعوضه بأرض أخرى. قال: فانتزعوا منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك، فقال: ما لم تنله خفاف الإبل. رواه الترمذي وأبو داود، وفي رواية له أخفاف الإبل، يعني يقال خفاف وأخفاف. قال محمد بن حسن المخزومي: يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. يعني هذا قول في تفسير هذا الحديث، لكنه قول ضعيف. والصحيح أن المعنى ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني البعيد عن مراعي الناس، الأراضي النائية جدا التي لا يصل أحد للرعي. أما الأراضي التي قريبة من البلدان يرعاها الناس عادة فلا يجوز إقطاعها لئلا يضيق على الناس في مراعيهم، هذا الأقرب. لأنه قال أخفاف الإبل، ما لم تنلها أخفاف الإبل، يعني الخف جمع خف، ما لم تصلها الإبل في مشيها بخفها. إذن الأراضي تكون الأراضي بعيدة. يعني هذا أيضا يدل على أن الأشياء العامة اللي نفع عام ما تقطع، مثل الأراك. الأراك واللي يأخذ منه المسواك، يأخذ من شجر الأراك، هذه فيها نفع لعموم الناس لأنهم لا يستغنون عن السواك، فلا يجوز إقطاع الأراضي التي فيها الأراك إلا البعيدة جدا التي لا يصل أحد لأخذ الأراك منها. أما التي يرى يصل الناس يحتاجون ليأخذون منها فلا يجوز إقطاعها. طيب، سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع المعادن في الباب، في باب قادم، أنه أقطع ولا مضى في إقطاع المعادن، مضى أنه أقطع معادن القبلية الحديث السابق. وهنا رجع في إقطاع الملح، يعني ما الفرق بين الملح وبين المعادن؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال حمال اسمه ليش بلال، بلال بن حارث، اقطعه المعادن. والثاني هذا أبيض بن حمال لما اقطعه الملح رجع فيه، فيجوز اقطع المعادن، يعني الأرض التي فيها معادن، أرض فيها ذهب أو فيها فضة أو فيها حديد أو نحاس أو ما شابه ذلك يجوز اقطعها، والأرض التي فيها الملح لا يجوز اقطعها، مع أن هذا وهذا كله نافع، والمعادن أثمن من الملح، سيما الذهب والفضة أثمن بكثير من الملح، فما الفرق بين هذا وهذا؟ صحيح المعادن تحتاج إلى عمل في استخراجه وتصفيته ونحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خذها واعملها لمصلحة المسلمين، يقوم على هذه الأراضي ويستخرج الحديد أو غيره، يحتاج إلى جهد وعمل كبير، وهذا الملح ليس فيه عمل، هذا على ظاهر الأرض يأخذه من أتاه مثل الكلاء ومثل الحطب والماء، وإذا قال قطعت الماء العد، يعني كل ماء العد الماء النابع، وهذا معروف أنه لا يقطع، فهذا ضرب به مثل شبهه به، قال يا رسول قطعت الماء العد، يعني كأنك قطعت عين نابعة الناس كلهم بحاجة إليها. فلما تبين النبي عليه الصلاة والسلام رجع فيه، جاء في بعض الروايات أنه عوضه أرضا أخرى. إذن تبين الفرق بين هذا وهذا. طيب البترول اليوم هل يقطع؟ أو لو وجد في أرض، وجده شخص في أرضه، هل يملكه مثل المعادن؟ لو وجد إنسان في أرضه منجم، يعني وجد أن هذه الأرض فيها حديد وذهب وجعل منجما وأخرج المعادن، يملكها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أقطع المعادن أرض غير مملوكة، أقطعها لبعض الصحابة رضي الله عنه مع العلم أن فيها معادن، فمن اشترى أرض واكتشف فيها معادن من باب أولى أنها تملك ويخرج المعادن وتكون له، إذا أخرجها وعالجها صارت له. طيب لو وجد بترول في أرضه هل يملكه ولا لا؟ لا، دعنا من النظام نتكلم عن الشرع الآن، هل يلحق بالمعادن ولا لا؟ أبو عبد الله يلحق بالمعادن، يعني واحد لقى ما شاء الله بئر بترول يطلع ملايين الدنيا لشخص واحد، لا هذا ما يجوز، لأن هذه أمور عامة، هذا أشبه بالماء العد وأشبه بغيره من الأشياء، وإن كان ليس كذلك مثل الحطب وغيره، لكن هذا نفعه كبير ومال طائل، ولا يمكن أن يترك في يد شخص أو أشخاص لعموم نفع البترول، أنه يجد بئرا في هذه الأرض وهو يمتد كثيرا، يأتي من أماكن بعيدة فهو أشبه بالماء، يأتي من أماكن بعيدة ويستمر في النبع سنين طويلة ويطلع منه يعني أموال لا تعد ولا تحصى على حسب حجم هذا الحقل، فهذا لا يملك لعموم نفعه، أنه لا يمكن أن تترك هذه الأموال الطائلة في يد شخص يملكها واحد أو جماعة اثنان ثلاثة، ويحرم عموم المسلمين من نفعها، هذا مال طائل وهو نفع لعموم المسلمين، فهذا يكون من أملاك الدولة وينفق على عموم المسلمين في الرواتب في المستشفيات في الطرق في غيرها من مصالح المسلمين، هذه أموال طائلة فلا يمكن أن يملكها أشخاص، بخلاف المعادن هذه أشياء محدودة، يخرج حديد يخرج شيء منها، وهي قليلة يعني ليست كثيرة، تحتاج إلى جهد وتعب فتختلف عن البترول. نعم. لا يخرج الزكاة إذا حال الحول، إذا أخذ الذهب أو الفضة ومر عليها حول وهي عنده وجبت عليه الزكاة، وإذا استنفذها قبل الحول فلا زكاة، يعني مثلا أخرج الذهب وباعه، بيع الذهب يعتبر صرف، وأخذ قيمته أو ضربه دنانير وأنفقها، يعني هذا بقدر نفقته ما عليه شيء، لكن إذا كان عنده زائد وهذا الذهب يجعله دنانير يصرفها مثلا بنقود ورقية وعنده أموال من المعدن يزكيها كل سنة. الحديد والرصاص والنحاس ما فيها زكاة إلا إذا باعها وقبض الثمن ومر عليه حول. أما إذا كانت نفس الحديد ونفس النحاس هذه ليست من الأموال الزكوية إلا إذا كانت عروض تجارة جعلها البيع والشراء. أما لو أخذها واستفاد منها لحاجته هذه ما فيها زكاة. الزكاة في عين الذهب والفضة على كل حال، أو في عروض التجارة إذا أخرج معادن وصار يتاجر بها ففيها زكاة العروض. أما غير هذا ما في شيء. الركاز فيه الخمس لكن ليست ركازا. الركاز والكنز المدفون من أموال الجاهلية، إذا وجده يخرج الخمس سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من الملابس أو من أي شيء، لا يشترط أن يكون ذهب وفضة، لأن الخمس ليس زكاة إنما هو مثل الخمس الغنيمة، لأنه مال المشركين حاصل له بدون تعب فيخرج الخمس كما يأخذ الخمس من الغنيمة أي المال الذي يأخذ من المشركين، فهذا يخرج الخمس بيت المال وليس للفقراء، لا يكون لبيت المال والباقي له. هذا بالنسبة للركاز أنه مال حاضر ما في تعب، لكن بالنسبة للمعادن لا، ما شيء يعالجه يخرجه بالمعالجة ففيه الزكاة في عين الذهب والفضة. بقية المعادن ليس في زكاة إلا إذا صارت عروض تجارة. وعن بهيسة رضي الله عنه قال استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. هذا فيه أيضا دليل على أن الملح من الأشياء العامة، ولو كان السند فيه ضعف لكن جاء من طرق أخرى يتقوى بها. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك، رواه أحمد وأبو داود. يعني ضعف بهيسة قالوا مجهولة، ولكن الملح له شاهد يتقوى به، وكما سبق يقاس على الملح والحطب والماء والكلى ما أشبهها من المباحات. باب اقطاع الأراضي. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حديث ذكرته قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ، متفق عليه، وهو حجة في سفر المرأة اليسير بغير محرم. يعني هذا قول غير صحيح، لأن هذا ليس بسفر. ثلثي فرسخ يعني قرابة 4 كيلو أو 3.5-4 كيلو، هذا ليس بسفر. تذهب إلى هذه الأرض بالنهار تأتي بالنوى ثم تعود، هذا لا يعد سفرا. يعني هذا دليل على الإقطاع. النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير من الغابة، تسمى الغابة يعني أرض قريبة من المدينة لكن ليست مملوكة لأحد، فأقطع الزبير منها قطعة كبيرة لأنه مهاجر وليس عنده شيء، هاجر ترك ماله ترك وطنه وجاهد في سبيل الله ونفع الله بنفع عظيما في الجهاد في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطعه لفقره ولجهاده، أقطعه هذه الأرض، يرى أن له حقا في هذه الأرض لجهاده وبلائه رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه، قال يعني بقدر ما تعدو عدوة واحدة، يعني شدة واحدة حتى يثور نفس الفرس. أحضر يعني ركض، يعني يجرى جريا شديدا آخر سرعة الفرس ثم يتوقف، هذا معنى حضر الفرس. وأجرى الفرس حتى قام يعني وقف، ثم رمى بصوته فقال أقطعوه حيث بلغ الصوت، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا حديث فيه ضعف، ولكن عموم الإقطاع ثابت في الحديث السابق المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير، لكن هذا التفصيل فيه ضعف. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك أزيدك، رواه أبو داود. بعضه ضعيف بعضه صحيح، لكن عموم الإقطاع ثابت في أحاديث صحيحة، فلا يضر ضعف بعض الأحاديث. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، وبعث معاوية رضي الله عنه ليقطعها إياه، رواه الترمذي وصحه. وعن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر رضي الله عنه عنهم فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه. زعم بمعنى قال وليس بمعنى كذب، أتاتي بمعنى قال. زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، أي الزبير يقول ذلك. فقال عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، رواه أحمد. يعني هذا يدل على ثقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند عثمان أنه يقبل شهادته له وعليه، ما دام عبد الرحمن قال اقطعني النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأرض، ما يحتاج أن يأتي ببينة لأنه ثقة، ولا يمكن أن يكذب مثل عبد الرحمن رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وتنازل عن الخلافة من أجل جمع كلمة المسلمين، خرج مع أنه من الستة خرج منها، وصار يسأل الناس عن عثمان وعلي رضي الله عنه، جالس ثلاثة أيام لا ينام، لو كان له مطامع في الدنيا لما خرج من الخلافة. هذا يدل على نزاهته وأنه لا تهم الدنيا رضي الله عنه، ومعروف من عشرة المبشرين بالجنة. هذا ظن عثمان به أنه لا يمكن أن يكذب، فلا يحتاج إلى بين، مدام قال اقطعني خلاص عثمان يصدقه ويقبل قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، البحرين يعني لحسة، سمى البحرين وهجر ولحسة، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، يدل على إثار الأنصار رضي الله عنه. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عنده راضي يقطع المهاجرين في ذلك الوقت، فقال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني، رواه أحمد والبخاري. يعني في إشكال اقتحام البحرين، لأن البحرين فتحت صلحا، صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل البحرين على دفع الجزية، كيف يقطع لهم أرضا لم يفتحها عنوة يعني بالسيف، فتحها صلحا فهي يقر أهلها عليها ولا تملك مقابل الجزية. لكن ذكر بعض العلماء أنه صالح أراد أن يقطع البحرين يعني تكون الجزية لهم، تكون الجزية للأنصار خاصة، هذا معنى اقطاع البحرين، لا تملك عين الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يملكها، هذه لأهلها لأنهم صرحوا عليها، لكن تكون اقطاعا يعني يستفيدون يأخذون ما يخرج من هذا البلد الذي يخرج منه الجزية، فتكون الجزية خاصة للأنصار، هكذا وجه هذا الحديث. وفيه دليل على جواز الإقطاع من الإمام لعموم الرعية لمن يرى المصلحة في إقطاعه، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.